اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتبر وحدة العامل ووحدة المالك في صحة المساقات، فيجوز أن يكون المالك واحدا ويكون العامل متعددا فيشتركان في هذا العمل، ولكن لا بد من أن يكون حصة كل منهما معينة فيما بينهم أو فيما بينهما، ولا يعتبر علم المالك بحصتهما، فيجعل المالك لهما نصفا ولنفسه نصفا، وهذا النصف يكون بينهما على نحو التساوي أو على نحو التفاوت حسب ما يقررون عليه. فهذا مما لا اشكال فيه، لا يعتبر وحدة العامل. فالعامل اذا كان متعددا حكمه حكم الواحد، ولكن لا بد من تعيين العزة، فان تعيين العزة شرط في صحة المشروط. وكذلك اذا انعكس الفرد فكان العامل واحدا وكان البستان مشتركا بين اثنين او اكثر، فهو عامل العامل مع الملاك، فلنفرض اخرين في بستان واحد، وعامل العامل مع الاخرين ان يسقي هذا البستان ويعمره على أن تكون الثمرة بينهم بينه وبينهما نصفين، فنصف للعامل ونصف لهما. هذا أيضا لا إشكال فيه، سواء كان العامل عالما بأن المشتركين مشتركان على نحو اتصابي أو على نحو الاطلاع، لا يدري أن هذا البستان يعلم أنه لآخرين، ولكن يعلم أن كل منهما يملك نصف البستان، أو أن أحدهما يملك ثلث البستان والثلث الآخر للباقي. لا يعتبر علم العامل بكيفية الاشتراك وأنه على نحو التساوي أو على نحو الاختلاف، إذ لا يختلف الحال في ذلك. العامل يأخذ نصفه والنصف الآخر للمالك، وهما يعلمان بالحال. علم العامل بذلك لا يعتبر. وأما إذا فرضنا أن النسبة يعني في أصل المساقات أن النسبة كانت مختلفة، بأن الشاق مع أحد الأخرين بالنسبة أو غير الأخرين من باب المساق، أحد المشتركين شاق مع أحدهما بالنسبة ومع الآخر بالربع، فهذا البستان ملك لهما، و معاملت العاملین و اهما مختلفه بالنسبت الى احدهما یأخذ النصف و بالنسبت الى الاخر یأخذ الربع. ذکر ابن الله نفسه انه في هذه الحالات لا بد له من العلم بكيفيه اشتراكهما و ان اشتراكهما به ای نحوه هل یزید احدهما على الاخر في العشره او لا یزید لا بد له من العلم بذلك. ففي الحقيقه نام ساقط بساقطان مساقاتون مع احد الشریکین و مساقاتون مع الشریک الاخر. احد المعاملتین للعامل فيها النصف و في المعاملة الاخرى له الربع. فلا بد له من العلم بكيفية الاشتراك و الا لازم الغرض ولازم الجهالة في العزة فيحكم ببطلان المساقات. استشكل في ذلك بعضهم لأن الغرار إن ثبت بالإجماع أنه يزر في المساقات كما يزر في البيت إن تم الإجماع فهما وإلا فلا موجب للبطلان. فليكن غلليا بل أصل المساقات مبني على الغرار ربما يحصل الثمرة وربما لا يحصل ربما تزيد ربما تنقص إلى غير ذلك من الجهات المنجبة للغرار. فلا مانع من الغرر من جهة الغرر في صحة المعاملة ولكن الظاهر هو البطلان كما ذكره المعتم قدس الله نفسه سواء قلنا بأن الغرر في المساقات يكون موجبا للبطلان أم لم نقول كما أننا لا نقول به وقد تقدم الكلام فيه. بل هناك جهة أخرى مقتضية للبطلان وقد أشار إليه الماتم قدس الله نفسه بقوله ولجهالة العزة في عقل المساقات لابد أن تكون العزة معلومة على ما دلت عليه صحيحة يعقوب بن شعيب وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله مع اليهود في خيبر. فحصة العامل لا بد أن تكون معلومة وحصة المالك معلومة. إذا كانت الحصة مجهولة كانت المعاملة باطلة. فلو فرضنا أن المالك الواحد عامل مع عامل ليسقي البستان ويأمر البستان على أن يكون له في مقدار النصف وفي مقدار الربع ولم يبين المقدار أي مقدار فيحكم ببطلان هذه المعاملة لا محالة لأن حصة العامل مجهولة وغير معلومة أي مقدار يستحق. فإذا فرضنا أن المالك متعدد وكانت المعاملة مع أحدهما بالنصف وكان مع الآخر بالربع فإذا فرضنا أن ملك الأول والثلثان ثلثان لأحده والآخر يملك ثلثا فعقد المساقات مع الأول الذي جعل له الناس تبعا يكون ثلث المجموع لأن الثلث يرجع إلى شريكه والثلثان له فجعل مع العامل الناس فنصف الثلثين له وهو الثلث كاملا. فلو فرضنا أن المتحصل من البستان اثنا عشر مثلا منا، فللعامل أربعة وللشريك أربعة، الأربعة الباقية للشريك الآخر وللعامل منه الربع، فواحد من الأربعة يرجع إلى العامل، فالنتيجة أن العامل يأخذ خمسة من اثني عشر، يأخذ أربعة من الشريك الأول ويأخذ واحدا من الشريك الثاني، فالمجموع يكون خمسة من اثني عشر، فهذا عشته. وإذا أكد الأكل، لو فرضنا أنه يملك ثلثين، يعني الشريك الثاني، والشريك الأول يملك ثلثا، فالعامل جعل معه النصف، وحصته أربعة من اثني عشر، لأنه يملك الثلث، فالعامل يأخذ نصف ذلك، أي يأخذ حصتين من أربعة حصات، والشريك الآخر له ثمانية، يأخذ العامل منه اثنين، لأنه ربع الثمانية، فيكون للعامل أربعة من اثنا عشر. فإذا فرضنا أن العامل لا يدري أن هذا يملك الثلثين أو أن الآخر يملك الثلثين، فساق مع الأول بالنصف ومع الثاني بالربع، فلا يدري أنه ماذا يحصل له من هذا البستان، هل حصته أربعة من اثني عشر أو أن حصته خمسة من اثني عشر، وهذه جهالة بالعزة وهي مضرة بصحة العهد. فعقد المساقات مبني على أن يكون حصة العامل معلومة وحصة المالك معلومة، بغير هذا لا دليل على صحته، وحيث إنه إذا كانت النسبة مختلفة، يعني كان مع أحدهما بالنصف ومع الآخر بالربع مثلا، يختلف النتيجة باختلاف ما يملكانه، إذا كان أحدهما زائدا على الآخر حصة العامل يختلف الأعمال، فإذا كانت حصته المشاعة مجهولة في هذا البيت، لا يعلم أن حصته أربعة من اثني عشر أو خمسة من اثني عشر، كانت المعاملة باطلة، فالصحيح ما ذكره قدس الله نفسه أنه إذا كان حصة العامل معلومة، يعني كانت مساقاته معهما بالنسبة لا أثر بالنسبة إلى العامل في أن الاشتراك اشتراك على السرية أو أن أحدهما يزيد على الآخر، لا فرق في معلومية النسبة، معلومة يأخذ النصف على كل حال. وأما إذا كانت المساقات معهما مختلفة، فساق مع أحدهما بالنصف ومع الآخر بالربع أو بالثلث أو أكثر أو أكثر، يختلف الحال بالزيادة والنقيصة، فلا تكون حصة العامل معلومة من الأول أنه أي مقدار يستحق العامل من الثمرة، هل أربعة من اثني عشر أو خمسة من اثني عشر أو غير ذلك في بقية النسب، مجهول وهذا يضر بصحة المعاملة. ثم ذكر قدس الله نفسه أن العامل إذا امتنع من العمل، إما من إتمام العمل كما إذا شرع في العمل وبعد ذلك بداله فلم يتم العمل، أو قبل الشروع في العمل بعدما أخذ أقل المساقات ولازم عليه الأعمال على ما تقدم من أن عقد المساقات عقد لازم، فليس للمالك أو للعامل رفع اليد إلى موجب للفسق. لو فرضنا أنه امتنع فلم يشرع في العمل، أو كان شارعا في العمل ولم يتمه. تارة يفرض الكلام كما فرضه قدس الله نفسه الماتين فيما إذا كانت المباشرة مأخوذة على نحو التقييد، بأن كانت المساقات من الأول على أن يعمل العامل بنفسه في هذا البستان بالسقل وغير السقل مما يحتاج إليه في خروج الثمر، عنوان المساقات وقع على عمل العامل بنفسه. تارة يفرز كذلك، وتارة يفرز أن المساقات مع العامل على نحو الإطلاق، أن يتصدى لسقي هذا البستان ولرعاية الأشجار وتربيتها سواء كان بنفسه أو بشخص آخر، يستأجر شخصا أو بغير إيجار. المقصود هو سقي هذا البستان وتربيته أي شخص كان مستديا له فليكن، فعليه أي على العامل هذا العمل أعم من المباشرة والتسبيب بفعل أي شخص كان لا مانع منه. وإما أن تكون المباشرة مأخوذة على نحو الشرطية لا على نحو القيدية، أيضا تقدم الكلام فيه، وقلنا إن التقييد إن الاشتراط في هذه الموارد يرجع إلى التقييد بحسب ما هو المتفاهم عرفا، ولكن يمكن بالتصريح وبنفذ القرينة على أنه من قبيل الالتزام بالالتزام لا من قبيل التقييد في متعلق العقد. فيعقد عقد المساقات مطلقا سواء كان بنفسه أو مباشرة أو بتسريبه، ولكن يجعل التزامه بهذا العقد منوتا ومقيدا بعمل ذلك بنفسه، فإذا لم يعمل بنفسه ليس المالك ملتزما بهذا العقد فله أن يفسخ. هذه صور المسألة. إذا فرضنا أنه على نحو التقييد، ففي مثل ذلك يتخير المالك مالك البستان بين الفسخ وبين أن يجبره على العمل، فإن له حق الإجبار باعتبار التزامه بهذا العمل في ضمن عقد لازم. فالمالك مخير بين أن يلزمه ويطالبه بالعمل وبين أن يفسخ هذا العقد من جهة تخلف الشرط، حيث إن العمل إتمام العمل والشروع بالعمل شرط في لزوم هذا العقد بالنسبة للمالك، يعني لا بد للعامل من تسليم العمل، فإذا لم يسلم العمل كان هو بالخيار وغير ملزم بهذا العقد. إلا أن الكلام في جهتين، الأول أن فسخه هل هو في عرض الإجبار أو في طوله، بمعنى أنه ليس له الفسخ ابتداء بل يجبره، إذا لم يمكن الإجبار فيفسخ. هذا كلام صار في جميع الشروط، وقد تعرضوا له في باب الخيار وفي باب الشروط، فأنه إذا تخلف الشرط فهل المشروط له أن للمشروط له أن يلزمه بالعمل بالشرط باعدا له، واشترط عليه خياطة ثوبه، والمشروط عليه لم يعمل بالشرط، فهل لبايع الدار الفسخ أو أن فسخه في مرتبة متأخرة عن الإجبار يجبره بخياطة الثوب أولا؟ فإن لم يمكن ولم يتمكن من الإجبار يفسخ. كلام في محله، وذكرنا هناك أنه لا موجب للتأخر، بل مقتضى تخلف الشرط حسب ما جعل الالتزام بالعقد منوتا بذلك الشيء، فإذا ارتفع ليس للمشروط له الالتزام، فله أن يفسخ. يعني لا دليل على أن يكون الفسخ في فرض عدم القدرة على الإجبار، بل مقتضى جعل الشرط في ضمن عقدين أن الالتزام بهذا العقد منوت بوجود ذلك الشيء، فإذا لم يوجد ليس الالتزام موجودا، لم يلتزم بذلك، فله الفسخ، فلا حاجة إلى الإجبار أولا في جواز الفسخ، بل له أن لا يجبر وإن كان متمكنا، ويفسخ العقد من جهة تخلف الشرط. هذه جهة. الجهة الثانية أنه أن له الإجبار، فهل أن له الإجبار من دون توسط الحاكم أو لا بد وأن يرفع أمره إلى الحاكم والحاكم يجبره على ذلك؟ يعني أله أن يتسدى الإجبار بنفسه إذا كان متمكنا من ذلك، أو لا بد أن يكون الإجبار من الحاكم فيرفع أمره إلى الحاكم فيجبره؟ قيل بذلك كما أشار إليه الماتم رضي الله نفسه، وهذا أيضا لا دليل عليه، لأن من له الحق له المطالبة بحقه إن أمكن، إن لم يتمكن يرفعه إلى الحاكم ويستعين بالحاكم في الوصول إلى حقه، بلا فرق بين الحقوق كما في المقام والأموال. فلو فرضنا أنه يطلب زيدا كذا مقدارا وزيد ممتنع لا يعطي هذا المقدار وهو يتمكن من إجباره، لا يحتاج إلى أن يرجع إلى الحاكم، بل يجبره ويطالب بحقه سواء كان شخصيا الحق أم كليا، فلا حاجة إلى الرجوع إلى الحاكم إذ لم يدل عليه أي دليلين، بل يجوز له الإجبار. هذا فيما إذا كان المساقات مقيدة بقيد المباشرة، فمع عدم الامتناع إما أن يجبر على الأمل أو أنه يفسخ على ما ذكرنا. وإذا فرضنا أنه كان مطلقا ولم يكن مقيدا بقيد المباشرة ولا الاشتراط، بل يطلب المالك بالأمل الكلي أعم من المباشرة والتسبيب، له حق في ذلك، ففي مثل ذلك الأمر كما تقدم مخير بين أن يفسخ ومخير بين أن يجبر على الكلام، يجبر بنفسه أو يجبره الحاكم، خياره مع التمكن من الجبر بلا تمكن هو الكلام الثابت. يفترق هذا من الأول بأنه إذا لم يمكن إجباره بنفسه، فلنفرض أنه شرد من هذا البلد إلى بلد آخر ولا يمكن الوصول إليه لإجباره على العمل ولم يفسخ المالك، يرجو إلى الحاكم، الحاكم يأخذ من ماله ويوجر شخصا للأمال باعتبار أنه ولي الممتنع. فإن الوالي الذي كان منصوبا في زمان الأئمة سلام الله عليهم من قبل أمير المؤمنين عليه السلام أو سائر الخلفاء، وظيفة الولاية هو إجراء هذه الأمور، يعني يسمى في عصرنا هذا بالقوة المجرية. كانت القضاة هم القوة الحاكمة، القاضي يحكم بأن هذا مال زيد أو أن هذه زوجة أمر إلى غير ذلك من الموارد، والوالي يجري ذلك، يجري هذا الحكم فيكون قوة مجرية. جعل الولاية وجعل الوالي إنما كان لأجل ذلك. فبطبيعة الحال في زمان الغيبة تكون الولاية للقضاة، يعني القاضي والوالي يكون شخصا واحدا وهو ولي الممتنع. فإذا فرضنا أن أحدا امتنع عن إعطاء مال الغير أو عن إعطاء حق الغير كما في المقام، ففي مثل ذلك الوالي هو ولي الممتنع، فيأخذ من ماله ويستأجر بالولاية لوصول صاحب الحق إلى حقه. فإذا فرضنا أن هذا أيضا لم يمكن، بلد ليس فيه حاكم، ينتقل الأمر بالتبعية إلى عدول المؤمنين، لأن حق المؤمن لا يزيع، حق المؤمن كمال المؤمن لا يذهب عدلا، فعدول المؤمنين أيضا يقومون مقام الحاكم فيأخذون من مال ذلك الشخص إن كان له مال، فيستأجر من يقوم بهذا الأمر، أو يمكن أن يستأجر أحد ويكون الدافع بعد ظهور الثمرة من مال العامل فتدفع الأجرة بعد ذلك، يعني لا يكون الأجرة فعليا، لا يعطى فعليا، بل يستأجر ويبقى في الذمة إلى أن يحصل الحاصل، وبعد حصول الحاصل يعطى، أو يستقرض له للممتنع، الحاكم يستقرض له ويستأجر شخصا فيكون ذلك، يوجد شخصا فيكون ذلك الشخص قائما بالأمان، وبعد ذلك يؤتى من ماله من جهة الولاية. ذكر قدس الله نفسه أن هذا يمكن لنفس هذا الشخص أيضا، إذا فرضنا أن عدول المؤمنين غير موجودين فله أن يفعل ذلك، أي أن يأخذ من ماله ويصرف أو يستقرض أو يستأجر من بالقرض، يعني من يكون في ذمته فيدفع من الحاصل بعد ذلك، أو أنه يأخذ من ماله مقاصة باعتبار أنه ممتنع ومتعد، فيأخذ من ماله بعنوان المقاصة. نتكلم في هذا إن شاء الله.
والهو الله أحد، الله الصمد لم يلد فلم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في معجم سنع لقامل عن الأمال قبل شروعه أو في أثنائه،
فقد يفرض أن عقد المساقات إنما هو بين المالك والعامل مقيدا بالمباشرة، فإما أن يكون مطلقا غير مقيد بالمباشرة ولا مشترك فيه المباشرة، وثالثا أن يكون غير مقيد ولكن اشترك عليه أن يباشر، يعني إن التزامه مقيد بالتزامه بأن يباشر بنفسه، وإلا فالمعاوضة بين مطلق الأعمال والحصة من الحاصل سواء كان بالمباشرة أم لم يكن بالمباشرة. ففي الفرض الأول يدور الأمر بين الإجبار والفسخ، فللمالك أن يفسخ هذه المعاملة وله أن يجبر العامل على العمل. فتقدم الكلام في أن الإجبار هل هو مقيد بأن يكون من الحاكم أو يجوز له أن يجبر بنفسه، وأن حق الفسخ له هل هو على الإطلاق أو أنه بعد عدم التمكن من الإجبار. وأما إذا فرضنا أن عقد المساقات لم يكن مقيدا بالمباشرة ولم يشترط فيه المباشرة كان مطلقا، ففي مثل ذلك كان الفسخ بالإجبار على حالهما، فللمالك أن يفسخ وله أن يجبر إما بنفسه أو بتوسط الحاكم. وهنا شق آخر غير الفسخ والإجبار، إذا لم يمكن الإجبار للحاكم أن يستأجر أحدا للقيام بهذا الأمر ويؤدي أجرته من مال المالك، أو يؤجل إلى أن يؤتيه من الثمر الحاصل، أو يستقرض للمالك إن لم يكن له مال، أو كان له مال يستقرض له ويؤدي الأجرة من ماله ثم يوفيه من الثمر بعد ذلك. وذلك فإن الحاكم هو ولي الممتنع، فإذا كان العامل ممتنعا الولي يقوم بهذا الأمر. فلو فرضنا أنه لم يكن حاكما أو لم يمكن له ذلك لجهة من الجهات، كانت الولاية لعدول المؤمنين، فعدول المؤمنين يقومون بهذا الأمر. والوجه في ذلك ما ذكرنا من أنه لا بد في نظام المعاش من أن يكون هناك والي، ويكون الوالي قائما بهذه الأمور يأخذ حق المظلوم من الظالم، وإن كان المظلوم ضعيفا وكان الظالم قويا. ولولا ذلك لاختل النظام. فإذا كان ولي الأمر الحقيقي موجودا فالولاية له، أو لمن ينصبه من قبله، فقلنا إن شأن المالي غير شأن القاضي، القاضي له الحكم والوالي له الإجراء، القربة المجرية. وهذا لا بد منهم النظام لولا الولاية، ولم يكن من يقوم بهذا الأمر لاختل النظام لا محالة. فلا بد للناصر من أمير، فيكون الأمر بيده ويحكم، يعني يجري ما هو حق، يأخذ حق المظلوم من الظالم. فإن كان هناك حاكم شرعي فالولاية له لأنه القدر المتيقن، وإلا فيكون الولاية لعدول المؤمنين، فالعدول على نحو الاجتماع يأخذون حق المظلوم من الظالم وحق المتعدى عليه من المتعدي، فهذا لا بد منه. ذكر قدس الله نفسه أنه إذ يمكن أن تكون الولاية له أيضا لنفس هذا الشخص المالك، يعني تكون له الولاية عند عدم عدول المؤمنين، فهو بنفسه يتصدى لما يتصداه الولي من الاستقراض له أو من الأخذ من ماله أو الاستيجار وأداء الأجرة من الثمن، بل يجوز له المقاصة أيضا أن يأخذ من مال العامل مقاصة في مقابل عمله الذي كان لازما عليه ولم يأت به في الخارج. شيء من هذين الأمرين لا موجب للالتزام به، أما مسألة الاستيجار أو بالاستقراض أو بغير الاستقراض على أخذ من ماله والاستيجار أو الاستيجار على ذمته والأداء المستمر أو الاستقراض الذي كان وظيفة الولي الذي علمنا به من الخارج، كما ذكرنا أن نظام المعاش لا يمكن إلا بالولاية وجعل ولي لهم لينظر في حالهم ويأخذ حق المظلوم من الظالم، بغير ذلك يختل النظام، فلا بد من الولي. إن كان هنا ولي معين منصوبا من قبل الإمام عليه السلام، وإلا فينتقل إلى الحاكم، وإلا فإلى عدول المؤمنين. وأما جعل الولاية لنفس الشيخ لم يدل عليه أي دليل. معنى هذا أن الأقوياء يأخذون حقوقهم من الضعفاء بل يتعدون بلا حق، وأما الضعفاء فلا يتمكنون من أخذ حقهم، يعني نتيجته الفوضى. لم يثبت بدليل أن يكون الشخص هو وليا على طرفه المتعدي عليه، هذا لم يثبت. فإن أمكنه الإجبار يجبر، وإلا فتصرفه في ماله باستيجار شخص للقيام بالعمل، هذا لم يثبت، تحتاج الولاية إلى دليل. هو والباقون كلهم على حد سواء، لا خصوصية لذلك. وأما مسألة المقاصة فعدم جوازها أظهر، لأن المقاصة إنما هي في الأموال لا في العقوق. فلو فرضنا أن أحدا تعدى على الآخر وله عليه مال، إما عينان رسبه أو في الذمة دين لا يأتي، وهو متمكن وظالم في حقه مع قدرته على الأداء لا يأتي، أو أنه عين شخصية رسبه من شخص ولا يؤدي ما رسبه فيكون متعديا وظالما. التقاص إنما ثبت في هذه الموارد، في موارد الأموال. هل الدائم أو للمغصوب منه إن كان عينا شخصيا له أن يأخذ من مال الغاصب ومن مال المتعدي ما يقابل ماله بمقداره، يأخذه منه مقاصة ثبت هذا بدليل خاص بدليل التقاص في مورد الأنبار. فأما في محل كلامنا المساقات ليس هنا مال للمالك على العامل لا يطلبه أي شيء كما تقدم، المعاوضة بين عمله وبين ما يخرج من الثمار. لا يملك المالك عمل ذلك عمل العامل، وإنما يعمل العامل للاستلمام وللاستفادة من الثمار. فإذا لم يكن له مال لا شخصا ولا في ذمة العامل كيف يتقاص؟ التقاص مختص بما إذا كان له مال فأنكره ظلمان أو بلا إنكار لا يعطي ولا يعطي. فلو فرزنا أنه زفر الدائن أو المغصوب منه بمال للغاصب أو المديون له أن يأخذ هذا المال بإزاء ما يطلبه أو بإزاء ماله الذي غصب منه. وأما مجرد الحق للمالك حق على العامل أن يلزمه بهذا العمل لم يثبت المقاصة في المقام، يأخذ مالا بإزاء عمله الذي لم يعمل به وكان يلزم عليه هذا العمل. هذا يحتاج إلى دليل وليس لنا أي دليل على ذلك. فالصحيح هو بقية الصور المتقدمة، يعني ما يفسخ أو يجبر بنفسه أو بتوسط الحاكم أو يرفع أمره إلى الحاكم فيستأجر الحاكم من يقوم بالعمل والأجر بعيب الوجوه المتقدمة. وأما هو يتقاص من مال العامل بإزاء عمله المتروك هذا لا يجوز جزما لعدم الدليل على جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه ولو فرضنا أن له حقا على ذلك. هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة ما إذا كانت المباشرة أخذت شرطا لا قيدا. ففي مثل ذلك إذا ألغى المالك هذا الاشتراط لأن الشرط قابل للإسقاط من الحقوق، فإذا فرضنا أن المالك ألغى هذا الشرط ورضي بالعقد بغير شرطين فحاله حال الصورة الثانية، له أن يفسخ له أن يجبر. فإذا لم يمكن يراجع الحاكم فيستأجر من يقوم بالعمل لأن قيد المباشرة قد سقط فصار كالعدم، فالغير يقوم بهذا العمل ولا يلزم أن يكون المالك عامل والمباشر. وإذا فرضنا أنه لم يسقط شرطه إذن لا يمكن الاستئجار من قبله، الشخص الآخر يقوم بالعمل لا أثر له فلا موجب للاستئجار، يعني الحاكم يستأجر من يقوم بالعمل لا مجبز لذلك فيكون حاله حال الصورة الأولى، يعني ما كان مقيدا بالمباشرة. فالصورة الثالثة أمره مردد بين أن يكون ملحقا بالصورة الأولى وأن يكون ملحقا بالصورة الثانية. مع إلغاء الشرط يكون حكمه حكم الصورة الثانية، ومع عدم إلغائه فحكمه حكم الصورة الأولى. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم المتبرع بالعمل. إذا فرضنا أنه ساق زيدا على أن يسقي بستانه ويقوم بتربية الأشجار وتنميتها و رعایتها و یکون شریکن معهو سستمر به نسبت مشاعه و به حسدت مشاعه من سلسین او ربعین او خمسین او کما ذکرنا خمسه فی اثناشر مثلا خمسه فی اربعت اشهر به نسبت خاصه و من باب الاتفاق قام متبرع بهذا العمل فأتا بالعمل من قبل العامل و ارفاقا للعامل كما يتفق ذلك كثيرا في الآباء والأبناء فرضنا أن الأب هو العامل وساق المالك على نسبة خاصة ابن هذا الشخص يقوم مقام أبيه فيقوم بالعمل متبرعا من قبل أبيه هذا لا ينبغي الإشكال في أنه في هذه السورة يستحق العامل ما جعل له من الحسد إن لم يكن مقيدا بالمباشرة كما هو مفروض الكلام يعني في التبرع فإلا لو قيد بالمباشرة لا أثر للتبرع فإذا كانت المساقات مطلقة وغير مقيدة بالمباشرة فقام غيره كالابن مثلا مقام أبيه وأتى بالعمل متبرعا من قبله يعني بعنوان الإعانة لأبيه وإرفاقا له لا ينبغي الشك أنه يشترك العامل مع المالك فإن العمل لم يكن مقيدا بالمباشرة يؤتى بالعمل إما يكون العمل منه أو يكون العمل عنه فشخص آخر أتى بالعمل من قبله ونيابة عنه هذا لا إشكال فأما إذا فرضنا أنه أتى به متبرعا من غير قصد للتبرع عن العامل أو قصد به التبرع عن المالك كان معتقدا أن المساقات لم تتحقق في الخارج كان يعتقد أن هذا البستان ملك لمالكه ولم يساق أحدا إرفاقا على المالك ساق هذا البستان وأمره وقوم بما هو محتاج إليه من السقي وغير السقي ففي مثل ذلك أيضا ذكر قدس الله نفسه في فرض عدم قصد التبرع عن العامل بل في فرض قصد التبرع عن المالك أيضا ذكر أن الأمر كذلك يعني يستحق العامل ما جعل له من الحسد فإنه غير مقيد أن يكون العمل منه الإبراء بحصول هذا العمل في الخارج ووجد هذا العمل لأن الساقي والتربية وإن فرضنا أن الذي أتى به لم يأتي به متبرعا عن العامل لم يقصد التبرع أو قصد التبرع عن المالك ولكن في الشق الأخير في مواجهة قصد التبرع عن المالك قال وهو لكنه مثلا قريب من هذه العبارة لا يخلو عن الشارد ثم بعد ذلك تعرض قدس الله نفسه لما إذا لم يكن عامل أصلا هنا فرضنا أنه أتى شخص بالعمل ولكن لم يقصد التبرع عن العامل إذا فرضنا أنه لا عمل في الخارج ولكن نتيجة العمل تحققت في الخارج بإرادة الله سبحانه بمثل نزول المطر مثلا استغنى البستان عن السقف بل لا يحتاج الى السقف لان المطر متواصل و يكفي المطر في سقف البستان بلا حاجة الى السقف الخارجي. او حبوب الرياح و نحو ذلك اكتفي به بل ان تقريب الارض و تقلبها يكفي هذا بالهبوب اكتفي بهبوب الرياح مثلا فلم يبق هنا اي شيء للعامل. ايضا يستحق العامل ما جعل له من الهجزه و استشكل في هذا الاخير استشكل بانه كيف يستحق العامل ما انه لم يعمل شيئا ولا يحتاج البستان على الفرض الى تربيه او الى سقي فهو نذير من استاجر شخصا ليقلع ضرسه فانقلع الضرس بنفسه قالوا ان الاجاره باطله ولا يملك الاجير على المستأجر شيئا لأنه لم يعمل أي عمل فكيف يستحق هنا الثمر ما أنه لم يعمل. وأجيب عن ذلك بأن المساقات والمزارعة بينهما وبين الإجارة فرق فإن في باب الإجارة العمل يملك للمستأجر بإزاء ملكيته للأجرة وأما في المقام ليس هنا ملكية من الطرفين لا هذا يملك على الآخر شيء ولا ذاك يملك على هذا شيء وإنما يكون ملزما بالعمل وعوضه ما يخرج الله من الثمر وإلا كما ذكرنا المالك غير ملتزم بأي شيء. فبناء المزارعة والمساقات على أنه إذا كان هنا حاجة فلا بد للعامل من أن يعمل هذا العمل وإن لم تكن حاجة إما بفعل الغير كما إذا تبرع أحد أو بفعل الله سبحانه كما في السقي ونحو السقي فالعامل يستحق شيئا. الماتم قدس الله نفسه سلم ذلك ولكن لا على الإطلاق. إذا فرضنا أن العامل لم يقم بأي عمل وفرضنا أن الجهات السماوية أو الأرضية مثل الزلزلة نزلت بواسطة الأمر السماوي بإرادة الله سبحانه لم تكن أي حاجة إلى عمل العامل في هذا البستان لحصول الثمر ففي مثل ذلك لم يلتزم قدس الله نفسه باستحقاق العامل شيئا فإنه لم يعمل أي شيء ليس هنا عمل من شخص فإنما هو أمر بإرادة الله سبحانه لا موضوع إنما جعل العباد جعل بإزاء عمله فإذا فرضنا أنه لم يعمل أي عمل فبماذا يستحق هذا العباد يعني الذي يخرج من السجن. ففي هذه السورة التزم بعدم الاستحقاق فأما إذا فرضنا أنه أتى بمقدار من الأمل والمقدار الآخر استغني منه بواسطة أمر سماوي كما إذا فرضنا أنه قام بلوازم البستان من التنظيف وغير التنظيف تنقية الأرض ونحو ذلك إلا كري الأنهار مثلا وما يحتاج إليه قطع بعض الأغصان كما هو المتعارف بالأشجار إلا أن الساقي استغني منه بالمطر هذا لا بأس به فإن عقد المزارعة ليس مبنيا على صدور جميع ذلك من العامل، بل مبني على قيام العامل لتربية هذه الأشجار مستغني منه بواسطة أمر سماوي، فهو إن لم يستغن عنه هو يقوم به أمر متعارف خارجي. وأما إذا فرضنا أنه استغني عنه بالكلية فلا موجب لاستحقاقه الحسة، بل هو أكل بالمال بالباطل بلا موجب بلا معاوضة، فلا يكون هذا بل داخلا في أسد المساطرات الصحيح. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه متين جدا، ولكن لازم ذلك أن يلتزم بعدم الجماز فيما إذا تبرع الغير أيضا، فإن الغير إذا تبرع بالعمل إن كان تبرعه من قبل العامل فهو كأنه هو عمل هذا العمل، ولم يشترط عليه أن يعمل بنفسه، فإذا عمل ابن العامل يستحق العامل الحسة لأن العمل استند إليه ولو بواسطة المتبرع. وأما إذا فرضنا أن المتبرع لم يقصد التبرع عنه بل تبرع عن المالك أو بلا قصد لأحد أصلا باشتهاء نفسه قام بالعمل، فإن كان هذا في تمام الأعمال يعني قام بالسقي والتربية وتنقية الأرض وغير ذلك فبماذا يستحق العامل الحسة، وإن قام ببعضه يلحق بالسماوي فلا مانع من الاستحقاق. يعني هذا التفسير الذي فصله قدس الله نفسه فيما إذا استغني عنه من جهة أمر سماوي لابد من الالتزام به فيما إذا أتى بالعمل غير العامل لا بقصد التبرع عنه، هنا أيضا لابد من التفصيل بين ما إذا يقوم بتمام العمل أو يقوم ببعض العمل. إذا كان قائما بالبعض على أمر كما ذكره مقدس الله نفسه، وإلا فلا يستحق شيئا. والحمد لله رب العالمين.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن العامل إذا عمل مقدارا من الأعمال ولم يتمه ففسخ المالك على أخذ المساقات، فتارة يكون هذا قبل ظهور الثمر وقبل أن يملك العامل شيئا، فإنه لا يملك على العامل شيء بل إنما بدل عمله وعوض عمله الحسة من الثمر، فما لم يذهب الثمر لا يملك أي شيء، فيكون الثمر بتمامه للمالك، ولكن عليه للعامل أجرة عمله بالمقدار الذي عمل في هذا المقدار. فبالنسبة إلى هذا المقدار يكون ضامنا له وعليه أجرة المال. وأما إذا فرضنا أن الفسخ كان بعد ظهور الثمر وبعد ما كان للثمر قيمة خارجا وله مالية عند العقلاء، فهذا يكون ملكا للعامل وأثر الفسخ
انه للمالك ان يلزم العامل بالخلع بخلع حصته، ويمكن اخذ الايجار منه بالنسبه الى بقائه في ملكه مع التراضي بينهما. ليس لأحدهما إجبار الآخر على ذلك، ولكن بالتراضي يمكن البقاء فيأخذ الأجرة من العامل لبقاء ملكه في أرضه حتى يبلغ ويدرك. فإذا فرضنا أن الثمر زهر ولكن ليس له مالية عند العقلاء، لا يقرر بقيمة. احتمل قدس الله نفسه أن يكون الحال كذلك، يعني مثل ما إذا كان له قيمة باعتبار أنه يملك ذلك، واحتمل أن يكون هذا ملحقا بما قبل الظهور باعتبار أنه لا مالية له. فهذا وسط بين الأمرين، قبل الظهور لا يملك العامل أي شيء، وبعد الظهور إذا كان له مالية يملك مالا فيكون له وللمالك أمره بالإزالة وبالقلع، وله أن يرضى بالبقاء مجانا أو بأجرة مع التراضي. وأما إذا لم يكن له مالية فهو وسط بين الأمرين، العامل مالك ولكن لا مالية لما يملكه، فيحتمل أن يلحق بما قبل الظهور ويحتمل أن يلحق بما بعد الظهور. هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه في هذه المسألة. ولكن الصحيح في المقام أنه لا يفرق بين جميع هذه الصور، ما إذا كان قبل الظهور وما كان بعد الظهور، كانت له قيمة أم لم تكن له قيمة، لأن الفسق على ما ذكرناه غير مرة فرض العقد كأن لم يكن، فيرجع كل من العوزين في العقود المعاوضية إلى صاحبه. فإذا فرضنا أن تمليك الحصة كان بإجراء عمل العامل وفسخ، فكأن هذه المعاوضة لم تكن، فمعناه أن الحصة يرجع إلى المالك، يعني يأخذ ما أعطاه، أعطى له حصة من الثمرة بعقد المساقات، بالفسخ يرجع ما أعطاه إلى من أعطاه، إلى من أعطى المعطي يأخذ المعطى من المعطالات. هذا ما يقتضيه الفسخ، فإن تأثيره وإن كان من الآن لكن يتعلق بأمر متقدم، فيفرض أن العقد لم يكن من الأول. والذي يوضح ما ذكرناه في خصوص المقام وهما عقد المساقات، لو فرضنا أنه زهرت الثمرة وكانت له قيمة، بل لو فرضنا أنها بلغت وتم أمر المساقات إلى آخره، فوصلت النوبة إلى التقسيم، ولكن كان للمالك خيار في هذا العقد كخيار الغبن مثلا، فرضنا أنه بعد تمامية العمل وبعد بلوغ الثمرة التفت المالك إلى أنه كان مغبونا في هذه المعاملة، ساقا مع العامل بالنصف، وعلم من الخارج أن المساقات في مثل هذه الأراضي تكون بالربع، فهو مغبون المالك بمقتضى خيار الغبن يفسخ هذه المعاملة، فلا يعطي للعامل إلا أجرة المثل العمل، حيث إنه كان بأمره ولم يتم له عوضه وهو الحسة، وإلا فلا معنى للفسخ إذا لم يرجع الحسة إلى الفاسخ وهو المالك، فما معنى الفسخ؟ أو إذا فرضنا أن الخيار ثبت له بتخلف شرط كان قد اشترط على العامل أن يخيط له ثوبه أو أن يبني له جاره، وبعد تمامية الأعمال علم أنه لم يعمل بالشرط ولم يفي بالشرط، طبعا يكون الخيار ثابتا للشارط وهو المالك، يفسخ هذا العقد فيكون تمام الثمر له، وليس للعامل عليه إلا أجرة المثل. وكذلك الحال في عكسه، لو فرضنا أنه ساق المالك مع العامل بالربع، وبعد تمامية العمل انكشف أن العامل مغبون، وإن المساقات في مثل هذه الأراضي إنما تكون بالنصف، فالعامل مغبون في هذه المعاملة، يفسخ العامل فيرجع جميع الثمرة إلى المالك ويطالب المالك بأجرة عمله بأجرة المثل من جهة خيار الغبن. أو لو فرضنا أن له خيارا آخر غير خيار الغبن، كخيار تخلف الشرط مثلا، والحاصل أن ليس معنى الفسخ أن يبقى العقد على حاله بالنسبة إلى التمليك، تمليك الحصة للعامل، بل معنى الفسخ رفع الأثر من الأول، فلا يرجع شيء من الثمر إلى العامل، بل يرجع التمام إلى المالك. ثم إنما ذكره قدس الله نفسه فيما إذا فسخ المالك فسخ عقد المساقات قبل ظهور الثمرة، وذكر أنه أن الثمر بتمامه يكون للمالك حيث لم يظهر منه شيء، ولكن للعامل عليه أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى من عمله أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا اشتغل في هذا البستان بسقي ونحو سقي ككري الأنهار مثلا، تنقية الأرض وغير ذلك مما يتوقف عليه إنتاج الشجر، بالنسبة إلى هذه الأعمال التي تحققت في الخارج يستحق أجرة المثل من جهة الفسخ وعدم رجوع العوض وهو الحصة إليه. فرضنا أن جميع الثمر للمالك. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه أيضا يمكن المناقشة فيه بأنه لا موجب للضمان، لما تكرر منا من أن الضمان إما أن يكون ضمانا عقديا أو من جهة الأمر والاستيفاء في الخارج. أما الضمان العقدي فهو غير موجود في المقام، فإن المفروض فسخ المعاملة، كان المالك متأهدا بأن يكون للعامل بجاء عمله حصة من الثمر، ولكن هذا قد ارتفع بالفسخ فلم يبق له التزام بإعطاء شيء من الثمر له فلا يعطي. وأما الزمان زمان غير العقد الذي يكون بالاستيفاء وبالأمر، لم يأمر العامل المالك، لم يأمر العامل بنصف العمل، بل أمره بالعمل المستمر إلى أن ينتهي إلى البلوغ والإدراك، يعني أمره بالمقدمة الموصلة لا بتبعي المقدمة. أوصلت أم لم توصل هذا ليس بمأمور به، مجرد تنقية الأرض أو كري الأنهار أو السعطي مرة ومرتين مع عدم الإتيان ببقية المقدمات حتى تنتهي وتوصل إلى الإثمار، لم يكن هذا بمأمور به من قبل المالك، فإنما المالك أمره بالمقدمة الموصية المنهية إلى بلوغ الثمر. هذه الأعمال هي التي كانت مأمورا بها، والمفروض أنه لم يأتي بما أمره المالك، فلماذا يكون زامنا؟ يعني الزمار الذي ثبت في موارد الأمر والاستيفاء ببناء العقلاء وإمضاء الشارع له، عمل المسلم محترم إذا أمر به أحد لا مجانا ولم يأتي العامل به قاصدا للتبرع، هذا مورد للزمان ببناء العقلاء الممزى من الشارع. فأما العمل الذي لم يأمر به أحد إنما هو أتى به من قبل نفسه، ليس هذا موجبا للزمان. ومقامنا من القسم الثاني، حيث إن المأمور به حصة خاصة من الأمل، وهي الحصة الموصلة والمنهية إلى البلوغ، هذا الذي أمر به المالك، وأما غير ذلك فلا. ومن هنا التزمنا بأجرة المثل فيما إذا كان بعد البلوغ، بعد بلوغ الثمر وبعد إدراكه، إذا فسخ المالك أو إذا فسخ العامل كان للعامل عليه أجرة المثل، لأنه أتى بهذا العمل بأمره، فيأخذ المالك الثمر ويعطي أجرة المثل للعامل بإجراء عمله. وأما كان في كان هذا في الأثناء فليس العمل الناقص موردا لأمر العامل، يعني ارتباطيون، الارتباطي لا يستحق العامل عليه شيئا، بل يذهب حدرا لأنه هو الذي أوجب أن يذهب عمله سلا، لم يتم العمل فلا يعطي المالك، يعني لا يستحق على المالك شيئا بإزاء عمله. ثم تعرض قدس الله نفسه بعد ذلك إلى أنه بعد ما اختاره من أن للمالك على تقدير امتناع العامل عن العمل له أن يستأجر من قبله أحدا ليقوم بالعمل، فيعطي بدل الإيجار إما من مال المالك فعلا أو يستقرض له فيعطي بعد ذلك، أو يستأجر على الذمة، على ذمة ذلك الشخص في مقام الأداء يؤديه من الثمر. بعدما بنى قدس الله نفسه على جواز ذلك وقلنا إن هذا لم يثبت، الولاية إنما ثبتت للحاكم ومن بعده لعدول المؤمنين من جهة ما علمناه من الخارج، من أن قوام المعاش ونظام العباد يتوقف على الولاية، وأن يكون هنا فرد واحد أو جماعة يقومون بهذه الأمور ويأخذون حق المظلومين من الظالمين. هذا علمناه من الخارج. وأما الشخص الواحد وهو صاحب الحق له ولاية على الشخص الآخر على الظالم فهذا لم يثبت. لكن على تقليل الثبوت كما اختاره قدس الله نفسه، فهل يتوقف ذلك على الإشهاد كما يعتبر الإشهاد في الطلاق؟ فلا يصح الطلاق بغير إشهادين. هل الولاية في المقام ولاية المالك على الاستيجار من قبل العامل حاله حال الطلاق يتوقف على الإشهاد؟ فلولا الإشهاد بطلت هذه الإجارة وليست له هذه الولاية، وإن علم أنه بقى في الخارج. أو أن الإشهاد إنما يتلقى يحتاج إليه من جهة الإثبات أنه عمل هذا العمل، فيشهد لإثبات ما يدعيه من أنه استأجر أحدا للقيام بهذا العمل. يعني الإشهاد إنما هو من جهة الإثبات لا من جهة الثبوت والتوقف صحة الإيجار على الإشهاد. يقول قدس الله نفسه إنه ذهب بعضهم إلى اعتبار الإشهاد في مقام الثبوت، ولكنه لا دليل عليه. والأمر كما ذكره قدس الله نفسه، لأننا لا نحتمل بأي مكان كان لو ثبتت الولاية له، فرضنا أنه ثبتت الولاية للمالك، لا نحتمل أن يكون الإشهاد له دخل في ذلك. وإلا فلو احتملنا بمجرد الاحتمال، لو احتملنا كان الحق مع من يقول باعتباره، إذ ليس هنا دليل لفظي يتمسك بإطلاقه لعدم اعتبار الإشهاد، مجرد الشك. الشك في أن ولاية المالك على العامل هل هو مقيد بالإشهاد أو مطلق من هذه الجهة في مقام الثبوت، مقتضى أصالة عدم ولاية أحد على الآخر إلا مع اليقين مقتضاه التقييد بالإشهاد. ولكن لا نحتمل ذلك، ليس هنا أي احتمال موجب. فالصحيح هو عدم الاعتبار لو قلنا بالولاية ولا نقول بها كما تقدم. يبقى الكلام هنا أنه بناء على ثبوت الولاية له، لو اختلف المالك والعامل فادعى المالك أن الأجرة التي صرفت بإزاء هذا العمل 100 دينار مثلا، والعامل ادعى أنها 50 دينارا، بين الزيادة والأقل فقول أيهما يكون هو المعتمد؟ قيل إن القول قول العامل باعتبار الشك بالزيادة، وقيل إن القول قول المالك لأنه أمين. الاختلاف الثاني أن العامل يدعي أنك تبرعت بالعمل وبأخذ الأجير بالنسبة إلى إتمام العمل، فصار فكان عملك عمل المتبرع، والمالك يدعي أنه لم يكن متبرعا وإنما صرف ذلك من قبل العامل لأجل الولاية عليه. فهل القول قول العامل أو القول قول المالك؟ نتكلم فيهما إن شاء الله تعالى.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه فيما اذا بقى الاختلاف بين العامل والمالك، فيما اذا تسدى المالك للاستيجار لمن يعمل من قبل العامل، فبقى الاختلاف بينهما إما في مقدار الأجرة، فادعى العامل أن الأجرة كانت كذا مقدارا، وادعى المالك أنها كانت أزيد من ذلك. فذكر قدس الله نفسه أن القول قول العامل ولا بد للمالك من الإثبات، لأنه يدعي الزيادة. وذكر احتمال أن يكون القول قول المالك باعتبار أنه أمين، ولكن ذكر نفيه ما لا يخفى. فأما فيما إذا كان الاختلاف في التبرع وعدم التبرع، فادعى العامل أن الأجرة كانت على نفع التبرع، فلا يستحق المالك على العامل شيئا. فادعى المالك أنه لم يكن على وجه التبرع، بل كانت الأجرة مبنية على أن يرجع بها إلى العامل. ففي مثل ذلك ذكر أولا أن القول قول المالك باعتبار احترام عمل المسلم ما لم يثبت التبرع. عمل المسلم ماله محترم، فإذا لم يثبت تبرعه يرجع به إلى العامل. أيضا احتمل الخلاف باعتبار أن في ذلك إشكالا لا يخلو عن إشكال، بل ذكر بعضهم أن القول قول العامل لأصالة البراءة عن الضمان، التزمين العامل يحتاج إلى الإثبات. الظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه من أول هذه المسألة، يعني مسألة الاختلاف إلى آخره، إن جميع ما ذكره هنا إنما يتم، يعني يمكن الإشكال فيه على تقدير عدم تمامية الولاية. وأما إذا كانت الولاية يعني في غير مورد الولاية، مو عدم ثبوت الولاية، في غير مورد الولاية أو المكالة، إذا كانت هذه الدعوة من الطرفين، خب يجري هذا الكلام في موارد الأمانة القول قول الأمين، وفي موارد غير الأمانة لا بد في التزمين من الإثبات. شخص يدعي زمان شخص آخر، مثلا يقول إنك أمرتني بخياطة الثوب وخدت أنا عملا بأمرك فأنت ضامن، وهو ينكر، يقول لم يكن لي أمر بالعمل وإنما عملت تبرعا. يجري هذا الكلام أصالة عدم الزيادة، احترام عمل المسلم على الكلام. وأما في مورد الولاية كما هو مفروض كلامه قدس الله نفسه، فلا ينبغي الشك في أن قول الأمين بل قول الولي بل قول الوكيل يعتمد عليه ويعتبر، ولا بد في إثبات خلافه
من الإثبات ببينة أو بغير بينة قول الولي فيما هو مولى عليه وقول الوكيل فيما هو وكيل أنت معتبر بسيرة الغفية الممزات من الشارع ويعبر أنه بمن ملك شيئا ملك الإقرار به. إذا كان وكيلا ومالكا لشيء كالعقد على امرأة أو بيع دار أو شراء بستان أو غير ذلك من العقود والإيقاعات فأخبر بأنه أوقر هذا العقد أو أنه اشتراه بكذا مقدارا قوله يعتمد عليه وإقراره يسمع فلا بد في مدعي خلافه للمدعي خلافه لا بد له من الإثبات. الولي أيضا كذلك، فإذا ادعى الولي أنه صرف كذا مقدارا أو أنه فعل الفعل الفلاني الذي هو مولى عليه قال إني زوجت بنتا لولدي الصغير أو بنتي الصغيرة زوجتها من فلان، إقراره معتبر باعتبار أنه مالك لهذا الأمر، فقول الوكيل وقول الولي متبع ما لم يثبت خلافه. فلو فرضنا أن العامل ادعى بأن الأجرة كانت كذا مقدارا والولي يدعي أنه كان كذا مقدارا، فلا بد له أي للعامل لا بد له من الإثبات، فإن قول الولي مسموع. وكذلك لو ادعى العامل أن أمل الولي كان متبرعا ومجانا، الولي يدعي أنه كان بأجرتين بغير مجان بل بقصد الرجوع إلى المولى عليه، طبعا يكون قوله مسموعا. ففي كلا فرضي الاختلاف سواء كان الاختلاف في الزيادة والنقيصة أم كان الاختلاف في التبرع بعدم التبرع قول الولي مسموع. فلو فرضنا أن هذه الدعوة كان بين العامل والحاكم الذي هو ولي جزمان يدعي العامل على الحاكم بأن الأجرة كانت كذا مقدارا، فهل يحتمل أن يسمع قوله ما أن الحاكم ولي الممتنع وقوله مسموع؟ فحال المالك بناء على ثبوت ولايته كما اختاره قدس الله نفسه حال الحاكم، كما لا يسمع دعوى العامل في مقابل دعوى الحاكم بل لا بد له من الإثبات، كذلك يكون مع المالك، فلا يبقى مجال لما ذكره قدس الله نفسه من احتمال قبول قول العامل لأصالة عدم الزيادة أو لأصالة عدم الزمان، على أساس أنه لا يزمن فيما إذا ادعى التبرع، كل ذلك يحتاج إلى الإثبات. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم ما إذا كانت الأشجار مغصوبة، البستان مغصوب والأشجار مغصوبة، فساق مع عامل أن يسقي البستان ويقوم بما يحتاج إليه الشجر من السقي وغير السقي ويكون الثمر بينهما. لو فرضنا أنه ثبت أن هذا البستان كان مغصوبا ببينة أو بغير بينة، فإذا فرضنا أن المالك أجاز هذه المعاملة معاملة المساقات كانت إجازته بمنزلة مباشرته لهذا العقد بنفسه فيحكم بصحة المصافات بناء على ما ثبت في محله في بحث عقد الفزولي البيع الكلام هنا من أن عقد الفزولي هل يكون صحته لأجل الروايات الواردة في البيع وفي النكاح فلا يتعدى إلى غير ما ورد فيه الناس أو أن هذا على طبق القاعدة لو فرضنا أنه لم تكن رواية لا في البيع ولا في النكاح كان هذا العقد بالإجازة صحيحا من دون حاجة إلى دليل خاص وذكرنا في محله أن صحة أبي الفزولي على القاعدة ولا حاجة إلى رواية في المقام وذلك من جهة أن الأمور الاعتبارية التي قوامها بنفس الاعتبار وليس هنا أمر خارجي موجود خارجي حقيقي هذا كما ينتسب إلى الإنسان فيما إذا باشره بنفسه فلو باع داره بنفسه يقال إنه باع داره وينتسب إليه حقيقة كذلك فيما إذا وكل آخرا آخر في البيع أيضا يستند البيع إليه حقيقة لا بالعناية والمجاز فيصح أن يقال إن زيدان باع داره فيما إذا كان البيع صادرا من وكيله فإن فعل الوكيل هو فعل الموكل في الأمور الاعتبارية كما أن النسبة تتحقق عند المباشرة وعند التسبيب بالتوكيل كذلك النسبة تتحقق حقيقة بالإجازة المتأخرة الإجازة المتأخرة والرضا بالأمر السابق مع المبرز في الخارج يصحح الانتصاب حقيقة فلو باع زيد دار أمر فزولة وبعد ذلك أجاز أمر حقيقة يصح أن يقال إنه باع دار إبرازه الرضا وإمزاؤه للفعل السابق يوجب النسبة نسبة حقيقية لا نسبة بالتسامح والمجاز فليس هذا حال الأمور التكوينية الخارجية مثل الأكل والشرب ونحو ذلك غير قابل للانتساب إلى الأمر إلى البطالة أو إلى الإجازة لا يصح أن يوكل أحدا في شرب الماء مثلا فيقال إن الموكل هو شرب الماء لا ينتسب إليه وأما الأمور الاعتبارية وبعض الأمور الخارجية كالقبض مثلا القبض أيضا قابل لذلك فلو فرضنا أنه يطلب أمرا كذا مقدارا أو له مال خارجي عين خارجية عند زيد فوكل أحدا في قبضه قبض الوكيل قبض الموكل عند العقلاء أيضا يستند إليه حقيقة وأما سائر الأمور التكوينية فهي غير قابلة للتوكيل أو للإجازة لا ينتسب إليه نعم مجازا يقال لو أمر أحدا بقتل زيد مثلا فيقال للآمر أنه قتله معلوم مجاز لا ليس لحقيقة فالأمور الاعتبارية بما انها قابله للنسبه الى الشخص اذا صدر منها بالمباشره، قابله للاستناد اليه اذا كان بالتوكيل او بالاجازه، فاذا لا يختص صحه العقد الفزولي بالبيع او النكاح الذين ورد فيهما الروايات، بل يتعدى الى اي عقد بين شخصين لم يكن فيه محظور للامضاء وللاجازه. ومن الواضح ان في عقد المساقات ليس هنا الا الالتزام من الطرفين، كما ذكرناه يلتزم المالك بان يكون مقدار من الثمر له، ويلتزم العامل بان يعمل له بإزاء هذا العوض. احد الالتزامين من الاصيل فهو العامل، والالتزام الآخر من الأجنبي. فلو فرضنا أنه التزم بذلك، يعني العامل المالك الحقيقي المغصوب منه هو التزم وأجاز هذا الالتزام، يكون نظير إمضائه الالتزام في البيع أو الإجارة أو غير ذلك من الأمور الاعتبارية، فهو ملتزم لأن يكون ثلث الثمر، مثلا أن يكون ثلثه للعامل أو أقل أو أكثر. فلا يمتاز عقد المساقات عن سائر العقود من هذه الجهة، يعني ينتسب العقد إليه انتسابا حقيقيا لا انتسابا مجازيا. فلو أنشأ عقد المساقات شخص أجنبي فزولي وبعد ذلك أمضى المالك هذا العقد، ينتسب العقد إليه، فيكون المبادلة بين الالتزامين، التزم المالك بشيء والتزم العامل بشيء آخر. فالمناقشة في صحة هذا العقد إذا أجاز المالك المناقشة لأنها واضحة الدرس. ثم إن ثبوت الغصبية قد يفرز أنها ببينة أو بغير بينة مما يكون حجيته حجية مطلقة كالقطع الوجداني فلنفرض. شهادة الشهود الكثيرون بأن هذا البستان مغصوب من زيد، ومن بيده وساقاه هو غاصب. خب طبعا يكون هذا حجة على الجميع، فإن أمزاه فهو وإلا فيحكم ببطلان المساقات. وأما إذا فرزنا أن ثبوته ليس لأجل حجة مطلقة يوجب ترتب الآثار على الإطلاق، كما إذا فرضنا أن المساقي هو اعترف بالغصب، ساق زيدا على أن يسقي هذا البستان ليكون له نصف الثمر، وبعد عقد المساقات اعترف بأن البستان مغصوب وقد غصبه من بكر، والبستان ملك بكر، بطبيعة الحال يؤخذ بإقراره فيحكم بأن البستان له أي لبكر المقرر له. فإن أمضى هذه المعاملة يحكم بالفساد، يحكم بالصحة، فتكون المساقات له ولو فرضنا أنه لم يمزه، لا يحكم بفساد هذه المساقات. غايته أن المعترف لا يملك نصف الثمر مثلا الذي كان مجهولا له، ويكون هو للمغصومين، وأما النصف الذي كان مجهولا للعامل لا يحكم بعدمه باعتراف هذا الشخص، لأن اعترافه نافذ في حقه لا في حق العامل بمقتضى عقد المساقات. قد حكم بأن نصف ثمر هذا البستان للعامل في مقابل عمله والنصف الآخر للمالك. اعتراف هذا الشخص بأن البستان مغصوب إنما يترتب عليه الأثر بالنسبة إلى نفسه. بعد ذلك بعد هذا الاعتراف ليس له أن يطالب بنصف الثمر، لأنه اعترف أنه ليس له بل لشخص آخر. وأما العامل فهو مستحق لنصف الثمر بالعقد، ولم يثبت بطلان هذا العقد، لأن الاعتراف إنما يكون حجة على نفسه لا على شخص آخر. فللعامل أن يطالب بنصف حصته من الثمر ويطالب باستحقاقه للعمل في هذا البستان إلى أن يثمر ويأخذ حصته. فلعل مراده قدس الله نفسه في بينة وغيرها أراد غير الاعتراف، مثل القتل الوجداني مثلا، شيء يكون حجة على الإطلاق أي على المالك وعلى العامل، وأما ما يكون حجة على المالك فقط لا على العامل فلا يترتب عليه أثر بطلان المساقات. ثم بعدما فرضنا أن المساقات بطلت بقيام البينة مثلا، ولم يمضي المالك هذه المساقات، فبطبيعة الحال يكون تمام الثمر لصاحبه صاحب البستان المغصوب منه. يبقى عمل العامل في هذا البستان، هل يستحق عليه الأجرة أو لا يستحق، أو يفرق بين الجهل والعلم؟ خب معلوم أن عمل المسلمين محترم، لا يذهب عمله سدى، ولكن إذا فرضنا أنه كان عالما بالحال، ففي فرض العلم كما ذكره قدس الله نفسه لا يستحق شيئا على المساقي، وليس هذا نظير ما ذكرناه غير مرتين من أنه لا يفرق في الاستحقاق بين أن يعلم الطرف الآخر بفساد العقد أو كان جاهلا به. في المزارعة والإجارة تقدم أنه إذا كان الأجير أو إذا كان العامل المزارع عالما بفساد العقد، ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه لا يزمن لأنه متبرع بعمله، وتقدم أن العلم بالفساد لا يلازم التبرع بعدم قصد العباد. أمران على إمضاء الشرعي شيء وإقدام العامل على العمل شيء آخر، ولكن في مفروض الكلام فيما إذا كان البستان مغصوبا طبعا يفرق بين العلم والجهل. إذا كان العامل جاهلا فعمله عمل محترم باعتبار أنه جاهل، وقد صدر هذا العمل بأمر من الغير فيزمن، كما لو فرضنا أن هذا استأجر أجيرا لحمل شيء صندوق، والصندوق غير مفتوح لا يعلم أن فيه أي شيء، فاستأجر أحدا أن يحمل هذا من مكان إلى مكان آخر، فحمله الحمال، وبعد ذلك انكشف أنه كان خمرا، ولا يجوز الإجارة